الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن المكروهات الاستنجاء باليد اليسرى إذا كان عليها خاتم عليه اسم الله. الاستنجاء باليمنى كان مكروها وقد تقدم الكلام فيه. الاستنجاء باليسرى أيضا مكروه إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله تبارك وتعالى، ذكره جمع من الفقهاء وتدل عليه أخبار متضافرة. هذه لا تختص بما إذا تلوث، فإذا تلوث كان حراما. كلامنا فيما إذا لم يكن تلوث بالنجاسة مع التلوث يكون حراما، هذا لا إشكال فيه. فكلامنا فيما إذا لم يتلوث الخاتم الذي فيه اسم الله فإنه مكروه استصحابه، والروايات كثيرة نذكر بعضها. منها ما عن علي عليه الصلاة والسلام: من نقش على خاتمه اسم الله فليحول عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ. هذه الرواية ذكر فيها اسم الله، فإذا كان من غير أسماءه الحسنى لا تشمله. اسم الله أي اسم الجلالة. وثانيا أنه تدل على عدم استصحاب الخاتم الذي فيه اسم الله في بيت الخلاء عند التخلية، فليحولها إلى يد الأخرى، فليحولها إلى في اليد التي يستنجي، ليحولها عن اليد التي يستنجي، يجعلها في جيبه، يجعلها في يده اليمنى، هذا لا ضرر في ذلك. فالرواية هذه تدل على اختصاص الكراهة باسم الله، تدل على أنه ليجوز استصحاب ما فيه اسم الله في بيت الخلاء. هذا يكون على ذكر منكم لأن على خلاف أدلة. ومنها رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه الصلاة، عن أبي الحسن الثاني عليه الصلاة والسلام الإمام الهادي: قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله. قال: صدقوا. قلت: فينبغي لنا أن نفعل؟ قال: إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى فإنكم أنتم تتختمون في اليد اليسرى. فإذا كان التختم في اليد اليمنى لا بأس، ويصح يجوز استصحاب ما فيه اسم الله في بيت الخلاء، أما إذا كانت في اليد اليسرى فلا يجوز. هذه الرواية أيضا تدل على ذلك. ومنها رواية عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله. أيضا هذه لا بد من تقييده فيما إذا كانت باليد اليسرى، أو إذا كانت باليد اليمنى ولكن ما يريد أن يستنجي باليد اليمنى. هذه هي من أخبار، وهناك أخبار أخرى تدل على ذلك. بإزاء هذه الروايات رواية أخرى مروية عن وهب بن وهب عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا، وكان في يساره فيستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين، خاتم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الملك لله، وكان في يده اليسرى يستنجي بها. هذه الرواية نص في جواز الاستنجاء باليد اليسرى وعليه خاتم فيه ذكر الله واسم الله. لكن هذه الرواية مردودة، أولا بضعف سند هذه الرواية، لأن وهب بن وهب أكذب من في البرية، هذا واحد. ثانيا أنه مخالف لسيرة الأئمة، حيث أنهم كانوا يتختمون في اليد اليمنى ولا يتختمون في اليد اليسرى، تختم في اليد اليسرى فعل بني أمية، هذا هو الذي رواية منافية. ثالثا إعراض الأصحاب عنها، فلا بد من طرح هذه الرواية لشذوذها أو نحملها على التقية إذا كانت صادرة. هذه هي هذه الروايات فيه هذا. أولا اسم الله تبارك وتعالى لا يشمل غيره، ثانيا أنه على اليد اليسرى مكروه، أما إذا حولها إلى يد أخرى أو حولها إلى جيبه فلا كراهة في إدخال ما فيه اسم الله إلى بيت الخلاء. لكن في بعض الأخبار كراهة إدخال الخاتم الذي فيه اسم الله إلى بيت الخلاء، تلبسه لا تلبسه إنما يكره إدخال الخاتم في بيت الخلاء. ففي خبر أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله. هذه الرواية تعمم كل أسماء الله تبارك وتعالى ولا يختص باسم الجلالة، اسم من أسماء الله فتعم هذا. فإذا كانت تلك مختصة باسم الجلالة هذه الرواية تعمم لكل أسماء الله تعالى. قال لا، ولا تجامع باسم الجلالة حينئذ. هذا في ولا تجامع فيه، هذه هي الرواية. فحينئذ لا تدخل الخاتم الذي فيه اسم الله إلى بيت الخلاء، فتعم ما إذا وضعه في اليد اليمنى أو وضعه في جيبه. هذه الرواية تعمم ذلك. حينئذ ظاهر هذه الرواية الكراهة مع اللبس، وتلك وفي يدي، وقلت لأبي أدخل الخلاء وفي يدي خاتم أي على هذا، قال لا لا تدخله وفي يدك أبدا. تلك الرواية التي تقدمت عن علي عليه الصلاة والسلام إنما تقول أنه عام كما ذكرنا، من نقش على خاتمه اسم الله فليحول عن اليد الذي يستنجي بها، تدل على جواز إدخال ما فيه اسم الله تبارك وتعالى. فحينئذ لو وضع هذا في جيبه فلا بأس حينئذ، لا يكون. لكن سيأتي إن شاء الله في مستقبل الكلام أنه يكره مصاحبة ما فيه اسم الله إلى بيت الخلاء، هذا هو الحكم في المهم. فالروايات لا نستفيد منها كراهة إدخال ما فيه اسم الله إلى بيت الخلاء، وإنما على اليد. وأما الروايات الأخرى التي تدل على كراهة استصحاب ما فيه اسم الله إلى بيت الخلاء سيأتي إن شاء الله. هذه وقلنا بأنها تختص فيما إذا لم يكن تلوث، وإلا إذا كان فيه تلوث فلا ريب في الحرمة حينئذ، تنجيس لاسم من أسماء الله تعالى. ومن جملة الروايات من مكروها طول المكث في بيت الخلاء لجملة من الأخبار، منها خبر محمد بن مسلم هي مرسلة الصدوق قال سمعت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام يقول قال لقمان لابنه طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة، قال فكتب هذا على باب الحش. هذا من الحكم، ومعروف لقمان بالحكمة، فكانت هذه الحكمة مكتوبة على باب الحش أي بيت الخلاء. هذه الرواية ما تختص ببيت الخلاء. قال سمعت قال لقمان طول الجلوس على الخلاء أي التخلية مكو بيت الخلاء، فما ذكره الفقهاء طول المكث في بيت الخلاء من باب أظهر الأفراد، وإلا على كل خلاء طول المكث فيه يورث الباسورة. ولذلك يشمل مطلق هذا الحكم، يشمل مطلق قضاء الحاجة، كما يدل على ذلك رواية الطبرسي في مجمع البيان عند ذكر حكم لقمان، يذكر كم حكمة من حكم لقمان، يقول وقيل إن مولاه دخل المخرج فأطال فيه الجلوس فناداه لقمان طول الجلوس على الحاجة يضجع منه الكبد ويورث منه الباسور تصعد الحرارة إلى الرأس فلتجلس هونا وقم هونا.